صارت بزودك تنحاش صواليب ليث الحرايب يرعد وحصد الشيلب بالزيل مسيفا يحصد ما يخلص من الشتل حتى ليشرب جل صور من يصرخ يخمد الأنفاس ساعة يصو لجول بيها وساعة يطول رقاب العصية بذراعه يدمي بباحر يبحير بدم هوسيفة شان شراعه وخلى الجفاف بين الحوافر تنداس قوم التيحي طل مشراع من الصوبين كور قلب هوذب فوق الجنحين وما تدري من كثر الوجل تشرد ويه خيل وزيلم قامت تيطق راس براس وشط الفورة تتملك وبزودة وحسب العذب من رادية ترس جودة ومن عين دمعة سالت على خدودة ومن عين دمعة سالت على خدودة هل دمع دمعة وفا وغيرة وإحساس صورة تحسي نقبالة لاحت بالماي وتحسار وهلت دموع الوفاي ما شرب والله يصيح لو كان دواي وبكل واصف هذا الوث ما ينقاس.
طهران تقدم قطوف دانية. قطوف دانية ثمار يانعة نجمعها من بستان الهدى والمعرفة والأدب. قطوف دانية. الرقيب. القرآن الكريم. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. Thank you. سائلا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا رسول الله، أفي المال حق سوى الزكاة؟ قال: نعم، على المسلم أن يطعم الجائع إذا سأله، ويكسو العاري إذا سأله. قال: إنه يخاف أن يكون كاذبا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أفلا يخاف صدقه؟ أوثق سبب. من وصايا الإمام علي لولده الحسن: أوصيك بتقوى الله أي بني، ولزوم أمره، وعمارة قلبك بذكره، والاعتصام بحبله. وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به؟ أوثق سبب أخذت به سبب بينك وبين الله. السجود. الإمام جعفر الصادق: عليك بطول السجود، فإن ذلك من سنن الأوابين. الخير والشر. الإمام الحسن العسكري: إنكم في آجال منقوصة وأيام معدودة، والموت يأتي بغتة، من يزرع خيرا يحصد غبطة، ومن يزرع شرا يحصد ندامة. لكل زارع ما زرع، من أعطي خيرا فالله أعطاه، ومن وقي شرا فالله وقاه. القرآن. الخميني، تدبر في القرآن الكريم فهو نبع الفيض الإلهي. ورغم أن مجرد تلاوة رسالة الحبيب لها آثار محببة على السامع، لكن التدبر فيه يهدي الإنسان إلى مقامات أسمى وأسمى. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قول حكيم: الكذاب والميت سواء، لأن فضيلة الحي النطق، فإذا لم يوثق بكلامه فقد بطلت حياته. الأدب: قيل لمحمد بن الحنفية: من أدبك؟ قال: أدبني ربي في نفسي، فما استحسنته من أولي الألباب والبصيرة تبعتهم به فاستعملته، وما استقبحت من الجهال اجتنبته وتركته متنفرا، فأوصلني ذلك إلى كنوز العلم. الجسد: مضامين أبيات من الشعر الفارسي: ما دمت تقدم لبدنك الدسم والحلو، فلن ترى جوهر الروح سمينا. ولو أن الجسد وضع في المسك، فعند الموت سيدب إليه العفن. لا تمسح المسك على الجسد، بل امسحه على القلب. أنت يا أخي هذا الفكر، والباقي عظم وألياف. إذا كان الفكر وردا فأنت مسهرية، وإذا كان شوكا فأنت حطب الموقد. Thank you.
لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حين مآب.
لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حين مآب.
ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين. ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين.
فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب؟ فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب؟ ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده.
ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده. الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس، الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس
حين الميزان أرجح إنسان.
قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار،
كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار.
قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار،
كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار.
وهنا تأريخ بين يديك فتأمله بالله عليك،
وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك.
كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار، كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار.
ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته.
ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته.
ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته. ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته.
الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا،
الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا.
فانظر واختار بين الأقدار.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء. أعزائنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع برنامجكم اليومي في رحاب كربلاء. أيها الإخوة، قلنا في حلقة الأمس إن دوافع أصحاب الحسين عليه السلام إنما وجدت حين تمكن من نفوسهم الحب الرسالي، كما تمكن في قلوبهم ذلك الحب والود الذي أمرهم الله ورسوله به وأمرنا نحن به أيضا، حين قال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. نعم أيها الإخوة، إنه الحب الذي صدرت أوامره من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسين بالخصوص، لا باعتباره الحسين فحسب، بل باعتباره الحجة وباعتبار جهاده المرتقب الصارم. فقال: اللهم إني أحب حسينا. وقال أيضا: أحب الله من أحب حسينا، وغيرها من النصوص. ولعل هناك من يحلو له تفسير دافع النصير الحسيني باللذة أو المنفعة أو بما شاء أن يفسر ويعبر، ولكننا نقول إذا كانت في بواعث الحب الرسالي لذة فما أسماها من لذة، وإذا كانت النفعية في الدوافع العقائدية فما أحسن وأروع هذه المنفعة وهذه النفعية. أيها الأحبة، لم يكن أي واحد من الأصحاب مدفوعا مسيرا بقوة نفعية مصلحية ولا بقوة الضغط والإرهاب والجبرية، ولم يكن سبط رسول الله صلى الله عليه وآله مغريا لأحدهم أو مهددا لآخر منهم، بل ذلك مما لا يخطر على باله بحكم كونه الإسلام العملي التطبيقي. فكل منهم سار تلقائيا يحدوه إيمانه ويقوده يقينه، منطلقا من وحي الذات، الذات السامية، نقول ذلك عنهم جميعا فردا فردا ولا نعقب باستثناء لأحدهم أبدا. تدعمنا في قولنا هذا شواهد التاريخ الكثيرة. الكثيرون أيها الإخوة تصوروا أن الجو الذي اندلعت فيه شرارة الثورة الحسينية لم يكن بذي مهيئات للنصر، لا سيما من تخلف قاعدا عن نداء فريضة الجهاد المقدس، وتصوروا أن الظروف التي تتصاعد فيها ألسنة نيران الحركة الحسينية لم تكن مواتية، إلا أن المؤمن الحق الأمين على عقيدته يفكر ولا شك على غير طريقة أهل التبريرات والذرائع الرخيصة ممن قعدوا أو ممن كتبوا فيما بعد عن أن الثورة ليست بوقتها، ذلك لأن مما لا جدال فيه أن الجهاد من حيث المعنى والجوهر يستهدف حفظ الحق ومعالمه الكبرى، ولا يشترط نصرا فمسكا لزمام الحكم وإن لم يمنع منه. ولو كانت كل بادرة جهادية تشترط النصر بمعناه المتعارف لأخطأنا بوادر الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من حيث لا نشعر أو من حيث يهدف المرء إلى تخطئة سبط الرسول عليه السلام. وإذا كان الجهاد بتلك النظرة من ضيق الأفق، فمتى وكيف يتسنى للحق أن يعلن معالمه، ويتسنى للحق أن يعلن عما يكاد يطويه الباطل فيطمسه؟ وكيف يأبى الله سبحانه إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، إن لم يسخر لذلك أولياءه وحججه بتضامن من الصالحين من عباده معهم لديمومة الممارسة والعمل مشفوعا بالبذل والفداء والتضحية؟ فالجهاد حسب مبادئ الإسلام لا حسب رأي أهل الأقوال اللارسالية المغرضة هو الصدوع بالحق والصرامة على الباطل. ولذلك أشكال يتخذها الأمناء البررة في أثناء أداء الرسالة، إنه صراحة الإعلان وصدق العمل على رفض سيادة القوى المنحرفة منذ البداية الممهدة، ورفض ديمومتها باللسان والسيف ودم الجسد. ونعني بالرفض هنا رفض الإسلام لها من حيث المبدأ، ويتم على يد الأمناء عليه. وهذا هو ما فهمه أصحاب الحسين عليهم السلام، فقد آمنوا بعدالة قضية الحسين سلام الله عليه وبثورته، ففضلا عن كونه إماما معصوما مفترض الطاعة، كان واضحا للعيان مدى الانحراف الذي بدأ يستشري في مسيرة الأمة. وحينما قرر الإمام الحسين عليه السلام أن تكون مفردات ووقائع الثورة بهذا الشكل، التزموا، نعني أصحاب الحسين، التزموا الطاعة وأدوا الواجب وفازوا برضوان من الله وفضل. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى. بهذا أيها الإخوة والأخوات نأتي وإياكم إلى ختام برنامجنا لهذا اليوم. نستودعكم الله آملين أن نلتقي غدا من جديد في رحاب كربلاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.
قد مات الغريب بالطف مذبوحا والرأس كظيب.
يا فاطمة قومي قد مات الغريب بالطف مذبوحا والرأس كظيب.
فاطمة كوني من يسقي الراس.
وأنت بالطاس صريعا من يئذ السبايا بالماء يا شيعة والأبطال تنعى بيوم الفجيعة
يا فاطمة قومي قد مات الغريب من
قد سالت دماغه لو رأيت الرمح والرأس علاه لأقمت في آل السماء عزاه
يا فاطمة قومي قد مات الغريب من قطف مذبوحا والرأس
قدنا الليل الصبر من طول الفراق عن قبر الحسين يا أرض العراق مقام الغريب أيما تتلاقي كي نشفي الغليل بدمع المآبي
يا فاطمة قومي قد مات الغريب بالطف مذبوحا والرأس قضيب يا فاطمة قد مات الغريب بالطف مذبوحا والرأس قضيب
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية فتفضلوا بالبقاء معنا. بعد قليل يأتيكم برنامج من هدي المنبر الحسيني وعلى مدى حوالي ربع ساعة. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة الرابعة والدقيقة التاسعة والخمسين. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة الخامسة والدقيقة السادسة. نهج الحياة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة الخامسة والدقيقة الثانية والعشرين. اليمن التصدي والتحدي تستمعون إلى إعادة هذا البرنامج عند الساعة الخامسة والدقيقة الخامسة والخمسين وعلى مدى 40 دقيقة. من حج دهره يأتيكم هذا البرنامج في الساعة السادسة والدقيقة الخامسة والثلاثين. يليه سفينة النجاة. تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 7:09 وعلى مدى حوالي ربع ساعة. نور من كربلاء يأتيكم في الساعة 7:25. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج آل هاشم في طف كربلاء. شكرا لطيب المتابعة، لا تنسون من خالص دعواتكم، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، وندعوكم أيها الأفاضل للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. موضوع البحث هو: واجعلنا للمتقين إماما.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العلي العظيم. تتسم الشخصية المؤثرة والجذابة والقوية بمجموعة من السمات والخصائص النفسية والتربوية والأخلاقية والعلمية والقيادية. فشخصية الإنسان تتفاوت من شخص لآخر، طبيعة الشخصية تتفاوت من إنسان إلى آخر. فنجد هناك الشخص الضعيف أو صاحب الشخصية الضعيفة، وفي المقابل نجد صاحب الشخصية القوية والمؤثرة والجذابة. وقد كان الإمام علي الهادي عليه السلام له شخصية قوية ومؤثرة، وكان شديد التأثير على الناس، كان يؤثر على القريب والبعيد، على الصديق والعدو، على العالم وعلى غير العالم، على الحكام والولاة وعلى من دونهم. فالإمام عليه السلام كان له هيبة وله قوة وله شخصية مؤثرة. وكتب التاريخ والسيرة تشير إلى مجموعة من القصص والشواهد والأمثلة التي تدل على المكان العظيم للإمام علي الهادي عليه السلام. فالإمام عندما كان في المدينة المنورة كان له تأثير على الناس، وكان الناس يتأثرون بشخصيته. فلما أراد المتوكل العباسي، المتوكل العباسي كان معروفا بالبغض لأئمة أهل البيت عليهم السلام، أراد أن يحضره إلى سامراء، فأرسل يحيى بن هرثمة. فلما علم الناس بذلك ضج أهل المدينة ضجيجا عظيما، فأخذ يحيى يسكنهم ويهديهم، يهدي من روعهم ويقول لهم لا بأس عليه. فالناس في المدينة أحبوا الإمام، الإمام الهادي عليه السلام الذي كان ملازما للمسجد وراغبا عن الدنيا ومبتعدا عن بهارجها وزينتها ومادياتها، وفي نفس الوقت كان محسنا إلى الناس وكان كريما وجوادا وسخيا، فأحبه الناس، فكان له شأن عظيم في المدينة المنورة. فخاف المتوكل من تأثير الإمام الهادي على الناس، فأمر بإحضاره إلى سامراء لفرض الرقاب عليه. وفي قصة أخرى أن الإمام الهادي عليه السلام عندما كان يذهب إلى القصر العباسي بأمر من الخليفة العباسي أن الإمام لازم أن يحضر، فعندما كان يذهب الإمام الهادي عليه السلام يترجل له الناس، يقومون له احتراما للإمام الهادي عليه السلام. فقال بعض الناس لبعضهم الآخر: لما نترجل له؟ وما هو بأشرفنا ولا بأكبرنا سنا؟ في بعض الناس عندهم حسد للآخرين، إذا شاف إنسان متفوق، إنسان ناجح، إنسان عظيم، هناك من يحسده من الناس، الحسد، الحقد، الكراهية للآخرين، هذا بعض الناس مزروعة في قلوبهم. لما نترجل له وهو لا زال غلاما حدثا صغيرا؟ فقال لهم أبو هاشم الجعفري: والله لتترجلن له وأنتم له صاغرين. فقالوا: لن نترجل له. فإذا بلحظات أقبل الإمام علي الهادي عليه السلام، فقام الناس إليه وترجل الناس أجمعين. فقال لهم أبو هاشم الجعفري: ألستم زعمتم أنكم لن تترجلوا له؟ فماذا قالوا؟ قالوا: لم نتمالك أنفسنا من هيبته وجلالة قدره. الإمام الهادي عليه السلام كان له شخصية مؤثرة، شخصية جذابة، وكان له هيبة عظيمة جدا في التأثير على الناس. وأيضا من القصص في هذا الجانب أن في يوم من الأيام أحد أولاد الخليفة سوى وليمة، فدعا الإمام الهادي عليه السلام. الإمام الهادي استجاب للدعوة، الأئمة عليهم السلام من باب أيضا التأثير على الناس يستجيبون لدعوة الناس، فاستجاب لهم. فعندما حضر الإمام الهادي عليه السلام أنصت الجميع إجلالا له، الكل ساكت، ما حد يتحدث في حضرة الإمام الهادي عليه السلام. إذن الإمام الهادي ما كان شخصية عادية، رغم أن الإمام الهادي مات وهو في ريعان شبابه، لكن مع ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أعطى أئمة أهل البيت من العلم والحكمة والفضل والشرف ما لم يعطي أحدا من العالمين باستثناء الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، ولذلك كان تأثيره على الناس قويا. ومن القصص في هذا الجانب أن أحد الأشخاص كان شديد البغض لأئمة أهل البيت، وكان يبغض الإمام الهادي عليه السلام أشد البغض. شايف بعض الناس إذا حقد على شخص يصير عنده حقد شديد وبغض شديد جدا. فهذا الشخص اسمه أبو عبد الله الجنيدي، هذا كان شديد البغض والعداء والنصر لأهل البيت عليهم السلام. هذا أرادوا يخلوا الإمام الهادي لما كان صغير تحت إمرته، خلوه عند الإمام حتى يأثر على الإمام، حتى يأثر على الإمام ويغير تفكير الإمام. شايف الآن حتى في عمليات التمصير يأخذوا أطفال بحجة الجانب الإنساني حتى يربوهم على النصرانية، يحولوه من الإسلام إلى النصرانية، لأن الإنسان وهو صغير يتأثر وهو طفل. فهذا لكانوا يفتكروا أن الإمام قادرين على التأثير عليه، أخذوا الإمام ودوا لمن؟ لأبو عبد الله الجنيدي اللي كان شديد البغض لأئمة أهل البيت، لكن عنده علم، عنده أدب، يعرف في الأدب في العلوم اللغة العربية وما شابه. فبدل أن يؤثر على الإمام تأثر بالإمام الهادي عليه السلام، لما رآه من علم الإمام. هو يريد يعلم الإمام، الإمام يعلمه، يريد يعلم قراءة القرآن، الإمام الهادي يقرأ له قراءة القرآن بلغة فصيحة بترتيل وتجويد حسن. فهذا الشخص بدل أن يؤثر عليه تأثر بالإمام وأقر بإمامته وأصبح من القائلين بإمامة علي الهادي عليه السلام، كما ذكر ذلك المسعودي في إثبات الوصية. والقصص في هذا الجانب كثيرة وكثيرة جدا، منها ما ذكره ابن شهر آشوب في المناقب، مناقب آل أبي طالب، أن زيد بن موسى، زيد بن موسى ما كان على وفاق مع ابن أخيه الإمام الهادي، كان عنده رأي آخر، فكان يرفع إلى عمر ابن الفرج، كان وزير في الدولة العباسية، إن هذا علي الهادي بعد صغير، فقدمني خليني أنا أكون قدام المجلس حتى أتصدى وحتى أزيح علي الهادي عن منصبه وعن اغترار الناس به. فوافق له، جاء زيد بن موسى يعني ابن الإمام موسى الكاظم عليه السلام، جاء وأجلسه قدام، حطه في بداية المجلس وتصدر المجلس. ثم دخل الإمام علي الهادي عليه السلام، فما أن رأى الإمام الهادي حتى قام إجلالا له وأجلسه في مجلسه. فسئل عن ذلك، أنت يا زيد أنت تبغى تصير في صدارة المجلس وتريد أن تكون في المقدمة، شلون فعلت هذا؟ فقال زيد: لم أتمالك نفسي، أنا من شفت الإمام وهالهيبة وهالعظمة وجلالة شخصية الإمام الهادي لم أتمالك نفسي. إذن الأئمة أهل البيت كيف أثروا في الناس رغم ما كان عليه من تضييق ومن حصار ومن محاربة ومن إقصاء ومن تهميش، لأنهم كانوا يتميزون بخصائص، بكوكبة من السمات والمميزات التي جعلتهم في ذات تأثير عظيم. الإنسان ما يستطيع أن يكون مؤثرا حسب إرادته هو، إنما بما يروه الناس منه. يعني أحيانا واحد يريد يفرض رأيه على الناس بس الناس ما يسمعوا منه، ليش؟ لأنه ما عنده الصفات والمؤهلات التي تجعل منه إنسانا مؤثرا. وأحيانا لا، إنسان بما يملك من قدرات وإمكانيات ومؤهلات وصفات وسمات يستطيع أن يؤثر على الآخرين. واجعلنا للمتقين إماما، هذه الآية كما يقول الإمام الصادق عليه السلام نزلت فينا، نزلت فينا أهل البيت، وقال عليه السلام في رواية أخرى إيانا عنا. إذن أئمة أهل البيت هم الأئمة المعصومون الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى أئمة للمتقين ولأهل الهدى والحق. واجعلنا للمتقين إماما. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الأخلاق. وحسن التواضع، إنه سميع مجيب الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك، وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر. إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.